بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم بيان أن المهم في إثبات حرمة السب هو النبوي المعروف سباب المؤمن فسوق، والذي أفضنا في ذكر مصادره وطرقه عليكم السلام التي قد توجب الاطمئنان بصدوره، بل قد توجب استيضاح تواتره. على أي حال تقدم الكلام في ذلك، وقلنا أن دلالته واضحة جدا إلى حد بحيث هي نص في الحرمة. وعلى أساسه ذكرنا أن بعض النصوص التي تناولت السب، أخذ السب في موضوعها، التي لا يبدو منها الحرمة لابد أن تحمل على ما يتناسب مع ذلك الدليل، وأشرنا لبعض النصوص فيما سبق. من النصوص ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عفوا هذا قريناه حسب الله موجين من. المهم هذا هو أحد النصوص، ولعل منه أيضا ما رواه الصدوق في التوحيد. هذا النص ربما أصلا لا يشار إليه في الفقه، وكأنه يعني يتعامل معه كأنه ما له علاقة بالفقه، لكن أنتم لاحظوا شوفوا قد مرتبط. قال حدثنا أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني رحمه الله، قال حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، فقال قاتلهم الله لقد حذفوا أول الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظوا محل الشاهد في الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجلين يتسابان، فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. انتهى الحديث. فهنا اقتصار النبي، محل الشاهد في هذا الحديث، اقتصار النبي صلى الله عليه وآله في التعليق على ما صدر منهما من تساب فيما بينهما، تساب مر برجلين يتساب وهكذا، اقتصاره على مجرد بيان حقيقة صورة الإنسان وآدم عليه السلام دون ردعهما عن المنكر الذي ارتكباه، أو على الأقل ارتكبه أحدهما بناء على الحرمة. هذا يدل على ماذا؟ على أنه نفس التساب مو محرم، ظاهر أن نفس التساب مو محرم، ولا لو كان محرم النبي يسكت عنه؟ هو شنو اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لحق أنه لا تقول له، وليش لا تقول له؟ لأجل هاي النكتة أنه الله سبحانه وتعالى خلق آدم بصورة معينة، والبشر خلقهم على صورة آدم مثلا كذا، فأنت ما يصير تقول قبح الله وجهك، يعني كأنها كأنه به شيء من تجاوز على جميل خلق الله سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك من الأمور. بعد قضية السيف كأنه ما أخذت اهتمام من رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية. واضح إن شاء الله. وكما تقدم أن الجواب عن هذا الكلام أن الأحاديث الشريفة، نحن بعد لازم نتذكر هذه القضية، ولا منافات بين كل ذلك مما ذكرناه من أحاديث عديدة ظاهرها أنه ما بها دلالة على حرمة السب أو أنه فيها دلالة على جواز السب ربما لو خليت وطبعها. الجواب ايش راح يكون؟ يكون أنه مع وجود هذا الدليل الذي هو واضح التمامية في السند والدلالة من حيث الحرمة، حرمة السب، لا تبقى بمنافات بين هذا الدليل وبين، لا تصلح هذه الأدلة مجتمعة لمنافات الدليل الذي دل على الحرمة، الدليل النبوي الذي دل على الحرمة. الوجه في ذلك ما هو؟ هو أنه طالما لاحظنا البيانات الشرعية في موارد الأحكام الإنسانية تشير إلى ضرر دنيوي أو منقصة في المروءة، يقول أنا هذا ما يناسبك مثلا، أو قبح في الفعل مثل قضية الغناء أنه هذا باطل، حق باطل، وين يكون؟ من يسأله يقول إذا تمايز الحق مع الباطل الغناء مع ماذا يكون؟ يعني ما يقول حرام وكذا بهذه الطريقة الصريحة الصادمة، أو خسارة نعمة أخروية، يبين أنه مثلا اللي هو يعق الرحم كذا مثلا ما يشم رائحة الجنة، خسارة. اللي يسمع الغناء ما يسمع مزامير داوود في الجنة، يحرم من ذلك. يطول حسابه بعض الأحيان، طول الحساب هو ما يكشف عن أنه مو عقاب، طول حساب، ولكن هذا ما يمنع أن يكون ما يطول الحساب عليه هو أيضا محرم إذا تم الدليل على حرمته. المنشأ في ذلك ما هو؟ هو أن الشارع في خطابه مع الناس مو دائما هو متقيد بأنه يذكر فقط الجوانب الشرعية، وإنما هو في كثير من الأحيان ينبه إلى هذه الأمور اللي هي تهم الناس، وبعضها أصلا هي الملحوظ بها التدرج في مخاطبة الناس وعدم التصادم معهم وعدم يعني ردعهم بشكل حازم وأنثار ذلك من الأمور مما هو الشارع يقدر فيه المصلحة. فهنا تقول ما صار نهي عن المنكر، لا صار نهي عن المنكر، لكن نهي عن المنكر مو مشروط به إلا أنه هو يرد رد حاد، هو مجرد أن ينبه إلى مفسدة وخلل وخطل في كلامه هو هذا يكفي لأن يصير نوع من أنحاء الردع عن المنكر والنهي عن المنكر. واضح إن شاء الله. ومن ثم يبقى الدليل على حرمة السب النقلي اللي هو أهم الأدلة، إحنا ما قبلنا الدليل العقلي كما تذكرون، قلنا يشوبه شيء من الإشكال. الدليل النقلي على حرمة السب يبقى هو الدليل الأساسي الرئيسي، هو هذا الحديث الأخير من الصدوق.
الإمام راد يتحدث نقل الإمام عن الحادثة، هو إجاز نفس حديث النبي، النبي ما
كمل لنا شنو صار كذا، مو يهم هذا. وإنما الإمام قال ترى الجماعة قاعد يتساقون بها الطريقة، قلنا هاي يعني موقعية هذه الكلمة خلقه على صورته اجت بهاي الحادثة. الإمام راد يبين هذا،
ما هو قال لقد حذفوا أول الحديث ثم ذكر الحديث كله. هو الإمام صار بصدد أن يذكر الحديث كله، يقول حذفوا أول الحديث.
لا، أول الحديث بما يغير معناه يعني.
ما نقدر نشوف الظاهر، أنا قاعد يبين الحديث كله.
هو سيد السؤال، هو السؤال، قلت للرواية ابن رسول الله إن الناس يرون أن رسول الله قال كذا، فالإمام قال له جاوبه بأن هذا ترى أول محذوف. نعم. أول رأي عندك المشكلة
زي. أما بالضرورة فمن صار أول من صار أول محذوف الإمام صار بس بصدد أن يبين أول الحديث فقط، لو أن يبين الحديث كاملا حتى يبين أين حذف من الحديث. ظاهر من عنده أنه هو شرع من أول، ما قال أنه لم يذكر هذه القطعة من الحديث وذكر القطعة من الحديث، صار بصدد أن يذكر الحديث كاملا. هذا ظاهر الرواية أصلا. هو قاعد الإمام يعني يعيب أو مثلا يذم ذم شديد، بل أصلا يدعو على من قطع الحديث
لما أثر في فهم المعنى.
صحيح. فهو صار بصدد أن يبين الحديث، بعد كلش مناسب هنا أن يبين تمام الحديث، يقول هذا هو الحديث أنتوا شوفوا على أساس. الرابع من ماذا؟ من أدلة الحرمة. الثالث كان لعله هو الحديث النبوي إذا ما مشتبهان. الرابع ما رواه الكليان عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن محبوب، أي اشتبهكم نكتب عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام. هذا السند جدا تام. في رجلين يتسابان، قال البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. هذا في بعض نسخ الكافي، الكافي ذكرها مرتين، كليني رحمه الله ذكرها مرتين، مرة بهذا التعبير ما لم يعتذر إلى المظلوم، ولعله هذا مذكور في باب السب، ومرة في باب آخر ما لم يتعدى المظلوم. شو صار غير تعبير؟ ما لم يتعدى المظلوم. وكل واحد لها وجه تام أصلا، يعني المعنى يصير في المعنى جدا مناسب. يعتذر المظلوم واضح أنه إذا هو أراد براءة ذمة من المظلوم وحاول استرضاءه كأنه بعد انتهت القضية. ما لم يتعدى المظلوم يعني بعض الأحيان، هذا هم شيء جدا عرفي، هو يسبوه تأخذه ثورة الغضب فيسب أضعاف مضاعف، يعتدي أضعاف مضاعف، فبينما هو مظلوم صار ظالما. هذا هم موجود، هم حالة شائعة يبتلى بها البشر. فإذا تعدى بعد لا معنى أن نقول أنه يتحمل وزره ووزر صاحبه، هو وزر صاحبه صار أضعاف مثلا، جدا مناسب يصير المعنى. المهم احنا ما عندنا غرض هام الآن في هذه المرحلة من مباحث أحكام السب في تحديد هذه يعني هذا المفاد الرواية هنا أو النص الرواية هنا، فهذا يؤجل إلى إذا احتجنا نبحث عنه. هنا في هذه الرواية لاحظت في كلمات السيد الأستاذ دام ظله في مصباح المنهاج يفهم من عبارته، وأيضا لعله بعض الفقهاء كذلك، أنهم استفادوا أن المناط في الحرمة هو الظلم وليس هو عنوان السب بحد نفسه. هذا الأمر راح نبحث عنه بدقة إن شاء الله. لكن شنو أثر هذا البحث؟ أثر أنه إذا السب بذاته محرم راح نوصل إلى نتائج فقهية تتحمل مسؤولية إطلاق حرمة سب المؤمن. صحيح؟ إذا السب كان من باب الظلم، من باب الظلم، غير؟ ف فإذا هو الطرف المقابل راضي ولو من باب الترسل فيما بين بعض الناس في الكلام، فإنه ما راح يصير ظلم. هو الظلم هو مثل عدوان على الحق، وإذا واحد موافق مثل ضرب المؤمن ما يجوز. فإذا واحد هو يأذن بضربه ولو في لعبة معينة إلى أبوه، من هالناحية بعد ماكو إشكال، إلا نصير في الضرب بآثار استثنائية ملاكمة بعد من هالجهة ما بيها إشكال، صحيح لو لا. فهنا جدا مهم أن نشخص، وإحنا من أول الأمر كان إشكالنا مع السيد الخوي رحمه الله مع بعض الأعلام اللي هم الشيخ الأنصاري أنه أخذوا السب حرمة السب من باب طبقوا عليه العناوين الأخرى، ويجوز بالنسبة بين المعلم والمتعلم وما إلى ذلك مما تقدم. كانت مشكلتنا الأساسية أنها هل أنه السب هو بنفسه محرم أو أنه هو محرم لأجل مناط وعنوان من العناوين، فيصير الضابطة في الحرمة ذلك العنوان بعد مو عنوان السب، فترتب عليه آثار مهمة. هذا كان صعب، ما أدري شلون واحد يكتبه ويوضحه. الآن إن شاء الله صار واضح أهمية المطلب، وإلا قد يقولون هذا الكر والفر والتدقيق والإثبات والنفي شنو الداعي إليه؟ هو بالنتيجة حرام؟ لا، راح يفرق مساحة الحرام، راح تختلف حدود الحرام راح تختلف. فقد يفهم من السيد الأستاذ وبعض الفقهاء أنهم استفادوا أن المناطة في الحرمة هو الظلم وليس هو عنوان السب بحد نفسه، فلا يصلح هذا الحديث لكي يكون دليلا على حرمة السب نفسه. وقد يضاف زين شلون هم هكذا فهموا. طبعا واضح انه منشأ الفهم شنو، قال اول شيء من سألوه عن التساب قال البادي منهما اظلم، اخذ عنوانه. بالأخير قال ما لم يعتذر إلى المظلوم أو ما لم يتعدى المظلوم، فأخذ المسبوب مظلوما والساب أظلم، فكأنه القضية مرتبطة بعنوان الظلم. فإذا أضفنا إلى ذلك، وقد يضاف لما ذكره دام ظله، أن في الحديث دلالة على كون الساب الثاني غير مذنب وأن البادي منهما هو الذي يتحمل عنه الوزر، وهذا مناسب لما قاله السيد، وكأن رده على السب بسب مثله يخرجه عن طائلة المسؤولية الشرعية التي يتحملها كاملة البادي منهما. فما دام هو مجرد قاعد يرد كأنه هذا بعد معنى شيء، يعني الوزر بعد ما يصير يعني يصير وزر على الآخر، إلا أن يعتذر إلى المسبوب المظلوم، وحينها إن صدر السب من الثاني فلا يتحمل عنه الأول وزر سبه، أو فقل على العبارة الأخرى إلا أن يتعدى المظلوم ويتجاوز الحد، فإذا تجاوز الحد بعد ما يتحمل أيضا عن المسؤولية. فهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن القضية مأخوذة على أساس الظلم، وأن الضابط في حرمة السب هي الظلم. واضح إن شاء الله، أي تقرب هذا المعنى. ويناقش كل ذلك بأن الرواية وإن حملت الظلم على السب وبينت كون البادي أشد ظلما، صحيح هذا نسلم به، ولكن لم يظهر منها أن مناط الحرمة هو محض الظلم بحيث نفهم منه أنه لا موضوعية للسب إلا كونه من الظلم. يعني لو قايل إن كان ظلما فهو حرام مثلا، هذا واضح قاعد يحدد يخلي الموضوعية علما للظلم، لكن هذا التعبير هل هو ينتج هذه النتيجة نفسها؟ واضح، إذ مجرد ذكر كون السب ظلما لا يعني انحصار المناط بالظلم. هو السب ظلم شنو المعنى؟ هذا ما بيشكل السب هو بطبيعته بظلم، لكن هل أنه مناط حرمة السب هو بس الظنون؟ من قال ذلك؟ إذ مجرد ذكر كون السب ظلما لا يعني انحصار المناط بالظلم دون أن يكون السب بحد نفسه أو بعض الجهات التي فيه لها نصيب في مناط الحرمة، قد يكون هو مناط الحرمة الظلم وأشياء أخرى، أو مناط الحرمة أشياء أخرى، لكن إذا صار ظلم راح يصير به أشد بعد، راح يشتد الحال. أما من يقول أنه ليس كذلك؟ نعم، لو لم يتضمن أن وزره ووزر صاحبه عليه لم يثبت على أن على الساب وزران غير وزر الظلم. شو احنا نصور الرواية جاءت خالية من قوله وزره ووزر صاحبه عليه، شو راح يصير؟ الرواية ما أخذت إلا عنوان الظلم، هنا لا مجال، أرجو احنا شوي دق خلونا واحد يركز، لا مجال لاستفادة الحرمة إلا عبر عنوان الظلم. الرواية ما بها نهي، صحيح؟ إيش قالت الرواية؟ البادي أظلم ما لم يتعدى المظلوم أو ما لم يعتذر إلى المظلوم. لو فرضنا الرواية كانت فقط هذا، أنا ما عندك دليل على الحرمة، شنو دليلك على الحرمة؟ الظلم. فش صار واسطة إثبات الحرمة هو الظلم، خو ما يصير هذا الظلم الحرمة يصير أوسع من واسطة الإثبات، صحيح لو لا؟ لكن بما أن الرواية تضمنت هذا التعبير وأن في السب وزرا تضمنت هذا الأمر، ما دام تضمنت هذا الأمر راح يصير السب له محمولان، المحمول الأول هو الظلم، وهذا محمول نوعي يمكن أن يصير مو إلا مضطرد، والمحمول الثاني هو الوزر. شنو المعنى؟
عند البال
لا، وواضح ذاك هم عليه وزر، واضح انه السب فيه وزر بطبيعته، فلهذا يقول وزره ووزر صاحبه عليه، معناه السب موجب للوزر، السب وزر بمعنى من المعاني. ايش راح يصير؟ يبقى هنا بما انه هذا هو بادي راح يتحمل وزر، ولا هو بطبيعته هو وزر، فكون السب مما يحمل عليه الوزر هذا واضح من الرواية، والسب مما يحمل عليه الظلم واضح من الرواية. لو كان الوزر محمول على الظلم والظلم محمول على السب لا بأس، نقول هنا أنا لا طريق لإثبات الحرمة إلا عبر الظلم، فش صار المحرم هو الظلم. ولكن ظاهرة مو هكذا، ظاهرة أنه السب ظلم، أنه واضح سواء ما عبر هذا التعبير، بس هو قال البادي أظلم يعني واضح تحدث عن حيثية الظلم، وأيضا قال وزره وزر صاحبه عليه. أحسنت، ما يخالف، فمعناه شو المعنى؟ السب بطبيعة الظلم، زين، من صار السب بطبيعة الظلم، السب بطبيعته موجب للوزر، لكن أي وزر؟ وزر السب لو وزر الظلم فقط، بس وزر الظلم شنو؟
لأنه ما لم يتعدى
المظلوم، لا ما لم يتعدى، هذا تحمل الوزر، هذا من حيث تحمل الوزر عنه، هذا راح أشير إليه إن شاء الله سأبينه. نعم، لو لم يتضمن أن وزره ووزر صاحبه عليه لم يثبت أن على الساب وزرا غير وزر الظلم، حيث لا تثبت الحرمة للساب إلا من جهة كونه ظلما، فيكون لما ذكروه وجه وجيه لما ذكره السيد الأستاذ ولعله غيره، ولكن تصريح الرواية بأن في السب وزرا في عرض بيان كونه ظلما، أي أن الرواية تدل على أن للسب محمولين هما الظلم والوزر، وهو كاف في الدلالة على كون السب محرما دون التفرع التام على كون الحرمة إنما هي حرمة الظلم وحده. نعم، القول بأن الظلم أو فقل بأن كون البادي أظلم. يمكن القول بأن السب ظلم أو فقل إن كون البادي أظلم. يمكن أن يكون مناطا في تحمل الوزر مو في أصل الوزر. هذا إشكالكم شيخ، نفس إشكالكم ويخطر بالذهن. القول بأن كون البادي أظلام يمكن أن يكون مناطا في تحمل الوزر عن المظلوم، فهو ظاهر جدا من الرواية. صحيح نقدر نكره أن تحمل الوزر ناشئ من الظلم، من كونه ظالم هو يتحمل الوزر، ولكن ذلك لا يستلزم كون الحرمة بمناط الظلم وحده، إذ هو قد يكون على غرار ما روي أن القاتل يتحمل أوزار المقتول، أن بعض النصوص دلت على هذا المضمون أنه القاتل هو يتحمل، لا يترك للمقتول ذنب، هو يتحمل في عنقه الذنوب المقتول أوزار المقتول، هو يصير في وقت الحساب هو يتحمل. هذا يعني ماذا؟ يعني أن ذيك مو ذنوب. هذا هنا التحمل علته القتل، هنا هم تحمل الوزن علته الأظلمية أو الظلم، مو أنه السب هو علته الظلم، علة حرمته الظلم. صار واضح؟ تحمل الوزر الذي في السب منشأ التحمل. ليش يتحمل الوزر؟ إلا منشأ هو كونه أظلم، الباجي أظلم، أو كونه ظالما مو مشكلة، كونه ظالما هم لا بأس مو مشكلة. أما أنه تقول لا حرمة في السب إلا من حيث الظلم، لا، نقول لا تحمل للوزر إلا من حيث الظلم، هذا معك. لا حرمة للسب إلا من حيث الظلم، هذا ليس تاما بحسب الظاهر. ولكن ليس معنى ذلك، إذ هو قد يكون على غرار ما روي من أن القاتل يتحمل أوزار المقتول، ولكن ليس معنى ذلك أن مناط حرمة القاتل هو الظلم وحده. هو القاتل ظالم فهو يتحمل، مو معنى، ما به شيء يعني دلالة. يمكن أن يصير هو القتل إلى حرمة خاصة يبقى من هاي الحيثية هو يتحمل أوزار المظلوم، لكن به جهة أخرى هنا همات ممكن أن يكون السب هو به حرمة، لكن هم تحمل الوزر عنه، وهذه الآثار اللي تترتب على الظالم على الساب الظالم البادي، هذه الآثار بسبب ماذا؟ أنه يتحمل الوزر عن صاحبه بسبب هذا. وعلى أي حال فهو تام السند وافي الدلالة على الحرمة بمناط السب نفسه. صار فتأمل سوى واقعا يعني القضية مو بوضوح ذاك الحديث، يعني هو لا يخلو من شوك تأمل، لا يخلو خدمة بل
مر علي النقل واحد تابع بعد الجنرال الأعلى عند الأمير المؤمنين من يعني سلوه كذا، قال إنما هو سب بسب أو عفو عن ذلك ما رأيه.
نعم
سب بسب، قال لأن السب أقدر سب.
نعم
ما يعني مو ما 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 بيحرم من الرد يعني.
هذا بعد يصير بحث كل نجي، يعني لازم نشوف أنه يعني بحث يجي متأخر رتبته، أنه هل يجوز السب في حال الرد أو لا يجوز، يريد له بحث، ربما هو يصير عندنا أكثر من دليل يجوز السب، بس هذا ما يكشف عن أنه فقط أنه مناط حرمة السب هو الظلم.
لو كان بي
فالمحظور
السب، الإمام ما جعله واحد،
الإمام جعله واحد. هو هذا هو أقول هو ماكو مانع، هو ذاك أكو مقتضي لحرمة السب، هذا المقتضي تعطل في حال الاقتصاص. شنو المانع من هذا؟ وأكو نقطة مهمة ما أدري شلون كنت أبينها، وهي أنه الظلم مراتب. في الشارع من يجي يحرم وينبه إلى أن هذا ظلم، إحنا إذا فهمنا أن هذا محرم فقط بمناط الظلم، إيش راح يصير؟ شو هو حرمته من باب مناط الظلم؟ في شنو راح يصير؟ نعرف أن هناك ظلما بمرتبة ما في الواقع، وأن هذا يصير حرام. بعض الأحيان لا، قد الشارع أكو مرتبة معينة من الظلم هي اللي تخلي هذا حرام، فبعد ما راح يصير حق الظلم منشأ الحرمة. ما أدري صار واضح؟
يشابه شيء.
إيه، فإحنا إيش مدري إن قد يكون أكو مرتبة عليا من الظلم هي هاي المحرمة، مو أدنى مرتبة. هو ربما الإنسان إذا خطر في باله شيء سيء عن مؤمنين هو هم يصير ظلم. إيش مدري؟ إحنا مو عندنا مثلا الحسد، هو حتى لو ما يظهر هو ربما هو ظلم. صحيح، أكو بعض الإشارات إحنا عندنا الشارع وضعها ورفع عن أمتي والحسد والطيرة ما لم ينطق بحرف أو مثلا كذا،
ما لم ينبس
بشفة أو كذا ويتصرف مثلا على أساس. فإحنا هذا البناء على أن الضابطة هي محض الظلم، يعني ماذا؟ يعني قدر متيقن حد الأدنى. ومن يقول هكذا؟ فبعد ما راح نقدر نقول هي الضابطة هي الظلم فقط، يصير هو أدنى مراتب من الظلم. الشارع نبه زين، هاي تشخيص هاي المراتب من الظلم من يعرف؟ هي هم رجعت للشارع، يعني حصل الظلم كأنه قبح وفدناه من الظلم، مثل واحد يظلم نفسه. احنا خوضنا بعض الذنوب، الشارع يقول انت تظلم نفسك اذا فعلت هذا الذنب، اجاركم الله وايانا. يقول للانسان انت تظلم نفسك زين. فاحنا هل انه مطلق ظلم النفس هو حرام؟ نقدر ايش نقول؟ لو لا، عندنا مراتب من ظلم النفس. فمن جملة الأمور اللي الشارع ينبه لها يقول هذا ترى أنتم ما راح تظلمون الشارع ولا راح تظلمون الآخرين، ترى أول واحد أنتم تعتدون عليه تعتدون على أنفسكم، أنتم تظلمون أنفسكم تبخسون حقكم كذا، يريد ينبه لهذه الجهة. هذا ليس معناه أنه هنا الضابطة هي فقط الظلم. محض حمل شيء على محرم لا يكشف عن أنه الضابطة في الحرمة هي هذه. هذا اللي نريد نوصل له. على أي حال، الخامس يأتي الكلام فيه إن شاء الله. اللهم صل على محمد.